الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا بهذا اللقاء بإخواننا وآبائنا وأحبابنا في الله سبحانه وتعالى، وهذه من النعم العظيمة التي يمتن الله سبحانه وتعالى بها على كثير من عباده. وإن كان من كلمة في هذا المقام فكلمة على نعمة عظيمة وعلى أمر مهم، خيره كثير إن استعمل في طاعة الله عز وجل، وشره كثير إن لم يشكر الله عز وجل عليه، ألا وهو البصر. والكلام عليه كثير، وقد امتن الله علينا به فقال سبحانه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فهذا البصر نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، فيجب على المسلم أن يعرف قدره وأن يراقب الله تعالى به، فإن من لم يراقب الله عز وجل في هذه النعمة وقع في مخاطر كثيرة ووقع في شر عظيم. ولذلك جاء شكل بن حميد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني تعوذا أتعوذ به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر مني. فللبصر شر عظيم، بل يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن بعض السلف يقول: إن البصر سهام سم إلى القلب. ويذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أنه أوسع الأبواب إلى القلب وأوسع طرق الحواس إليه. وهكذا العلماء ينبهون على خطر هذا البصر، حتى قال القائل: ألا إنما العينان للقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب آلف. وقال بعضهم: فلا عجب ولا أمر بديع، جنايات العيون على القلوب. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم من نظرة فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. هذه حقيقة البصر عباد الله. ولذلك قال، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال: غض النظر عن أمرين، عن الشهوة والعورة. ولذلك يقول الله عز وجل لنبيه محمد: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ويقول الله عز وجل له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عباد الله، إن هذا البصر يحتاج منا جميعا إلى مجاهدة النفس بغضه وبالعناية به والحفاظ عليه، فإنه ربما أوقع الإنسان في مغبقات عظام، لأنه يخدر القلب خدرا. ولذلك ذكر الله ذكرت وقائع كثيرة ذكرها الله في كتابه، وذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم، وتناقل السلف من ذلك الكثير مما يحدث لمن أطلق بصره ولم يحكمه بطاعة الله عز وجل وبالخوف منه سبحانه. فهؤلاء قوم قارون، لما أن رأوا قارون وما أعطاه الله من الزينة فتنوا بها من أول نظرة ينظرون، فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. نظروا إلى ما أعطاه الله ففتنوا بذلك وتمنوا أن يعطوا كما أعطي هذا. ولكن أهل الدين والخير وأهل الصلاح والعبادة وقالوا لم يفتنوا بذلك، وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. الآيات، فهذه حقيقة واضحة أن الإنسان إذا لم يحكم بصره أنه يأخذ به إلى الشر العظيم. وهكذا أيضا يذكر الله سبحانه وتعالى قصة السامري لما خرج بعد أن أنجاهم الله عز وجل، أنجى موسى وقومه من فرعون وهددهم بالتقطيع والتنكيل والصلب وغير ذلك، وثبتوا ثبات الجبال الرواسي أمام هذه الفتنة العظيمة، ونجا وقالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الآيات عباد الله. ولكن لما نجاهم الله عز وجل، قال الله عز وجل عن السامري: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. الآيات، دل هذا عباد الله على أن السامري فيما يذكر بعض أهل التفسير أنه كان من قوم يعبدون الأبقار، ولما رأى نجا إلى ذلكم المكان ووجد من يعبد الأبقار حن قلبه إلى أن يصنع هذا الذي صنعه. وهكذا لما أنبه موسى وزجره وعاتبه: ما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. البصر يوقعك بالكفر والعياذ بالله ما دمت قد أطلقته على غير ما شرع الله وأمرك به سبحانه. وهكذا قال الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذه حقائق عباد الله حصلت وذكرها الله لنا في القرآن الكريم لنتعظ ونعتبر وأن نعلم خطورة هذا البصر إذا لم يحكم عن الشبهة وعن الشهوة، فإنه يفسد القلب والعياذ بالله عز وجل. وهؤلاء مسلمة الفتح لما فتحت مكة وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذهب معه أصحابه وذهب معه من أسلم في الفتح للجهاد في سبيل الله عز وجل، مروا على شجرة للمشركين يعلقون أسلحتهم رجاء البركة، فلما رأوها قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. عباد الله، إن النظر خطير جدا على الفرد وعلى قلبه فيفسده ويهلكه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. عبيد الله بن جحش أسلم وكان من أوائل من أسلم وهاجر إلى الحبشة، فلما هاجر وكان متزوج بأم حبيبة، فهاجر إلى الحبشة ورأى النصارى ورأى ما يعبدون ففتن بذلك وارتد عن الإسلام وتنصر. وبعد ذلك فانظروا ما الذي صرفه، إنه النظر إلى هذه الأمور التي أغرته ووقعت في قلبه فصرفته عن دين الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لمسلم أن يأمن على نفسه وهو يقلب القنوات الفضائية وما فيها من دعوة إلى الشرك ودعوة إلى الكفر ودعوة إلى العلمانية ودعوة إلى اللادينية والوثنية ودعوة إلى السحر والكهانة ودعوة إلى الرذيلة وإلى الباطل وإلى الشر. أتأمن على نفسك يا عبد الله؟ وهؤلاء كما سمعت وكما علمت كيف صرفوا عن الحق وهلكوا وكفروا بالله وأنت تأمن على نفسك؟ والمصيبة العظمى أن تأمن على ولده وأنت تعطيه هذه المصائب العظام إلى بيته من القنوات والدشوش والشاشات وغيرها، أنت تذهب لا تدري ما يفعلون ولا تدري ما يقلبون ولا ما يشاهدون. وهكذا هذه الجوالات الذكية التي أفسدت كثير من أخلاق الرجال ومن أخلاق الشباب والشابات وغير ذلك من البلاء العظيم. لا بد يا عبد الله أن تعرف خطر هذا الأمر وأن تتقي الله عز وجل في نفسه وأن تتقي الله عز وجل في ولده وفي من ولاك الله سبحانه وتعالى أمره. إن النظر إلى النساء فتنة عظيمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، على الرجال من النساء. وهكذا الله يقول وخلق الإنسان ضعيفا، قال طاووس أضعف ما يكون الإنسان أمام النساء، لا يكون الإنسان أشد ضعف من أن يحين أن يكون أمام النساء. ولذلك الله عز وجل يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة الآية عباد الله. فهذه أمور مزينة يجب على العبد أن يجعل بينه وبينها حاجزا وحصنا حصينا حتى يكتفي هذا الشر، فإن أطلقه العبد ولم يتق الله عز وجل فيه ربما جره إلى الكفر. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن ذلكم الرجل الذي كان يؤذن في أحد جوامع مصر ويظهر عليه بهاء الطاعة ونور العبادة، وذات يوم صعد ليؤذن فنظر إلى بيت نصراني فوقع بصره على ابنة النصراني ففتن بها ونزل إليها ودق الباب وفتحت له فلما فتحت له انكب عليها والعياذ بالله، ما شأنه؟ قال أخذت بمجامع قلبي إلى آخره. فقالت لا أجيبك إلى رية أبدا. فقال لها أتزوجك؟ قالت إن أبي لا يزوجك، أنت مسلم وهو نصراني. فقال يتنصر؟ فقالت إذن افعل. فتنصر والعياذ بالله بسبب النظرة إلى هذه المرأة. أين من قد فتن بهذا الأمر وجمعه وأتى به إلى هاتفه وإلى بيته؟ أما يتقي الله؟ أما يخاف على نفسه من هذا الشر؟ قال ابن القيم رحمه الله: فبينما هو في ذلك اليوم في ذلكم المنزل إذ صعد إلى السطح فسقط منه فمات وفاته دينه. يظهر عليه نور بهاء الطاعة ونور العبادة ويفتن بنظرة واحدة. أنأمن على أنفسنا عباد الله من هذا الشر العظيم؟ وكذلك ما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية عن عبد بن عبد الرحيم، أنه ذكر أن شاب كان كثير ما يجاهد في بلاد الروم، فبينما المسلمون يحاصرون حصنا من حصون الروم إذ رمق الشاب امرأة إلى الحصن ففتن بها، فقال ما السبيل إليك؟ قالت أن تتنصر والعياذ بالله. فتنصر، فما نظر المسلمون إلا وهو في الحصن معها والعياذ بالله، ففتن بها وارتد عن الإسلام. ومروا مرة من المرات على ذلكم المكان فرأوا الشاب وقالوا له ما شانه؟ ما فعل قرآنك؟ ما فعلت صلاتك؟ ما فعل جهادك؟ انظروا على عبادات وعلى خير عند هذا الشاب. فقال اعلموا أني قد أنسيت ذلك كله إلا قول الله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذه حقائق عباد الله تحصل لمن أطلق بصره. فالواجب عباد الله أن نجاهد أنفسنا جهادا كبيرا في غض البصر حتى ننجو من الفتنة ونسلم من الشر ونوفق للخير. فإن العبد إذا لم يغض بصره قل خيره وضعف إيمانه وفتن قلبه حتى ربما يخرج عن الإسلام والعياذ بالله. وهذا الموضوع عباد الله موضوع طويل وكبير، ولكن جماع ذلك أن وعلاجه أن العبد يراقب ربه سبحانه ويعلم أن الله مطلع عليه، ربما خلى في غرفته مع جواله أو قنواته، وربما على غفلة من الناس واطلع إلى عورات المسلمين، ولكن إذا علم أن الله مطلع عليه وأن الله يعلم ذلك كما قال سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، جعل كان هذا وقاية عظيما له من الشر والدمار والهلاك والضرر الذي يقع له بسبب ذلك. ولا نطيل الكلام على هذا الموضوع، فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وتوفيقه وإحسانه أن يسدد سمعنا وبصرنا وأن يوفقنا للطاعات وأن يجنبنا المعاصي والمنكرات. والحمد لله رب العالمين.